الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فانتهينا إلى افتتاح سورة البقرة، وسورة البقرة قد جاءت فيها فضائل كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصحت فيها حديث كثيرة، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فإن أخذها بركة، بركة لما فيها من النفع في حماية الإنسان وصيانته من الشياطين وأذى الجان، ولما فيها من المعاني العظيمة، فقد احتوت على أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، واشتملت على أحكام كثيرة. وتركها حسرة، أي من تركها ولم يتعلم ما فيها فلا شك أن في ذلك حسرة. قال: ولا يستطيعها البطرة، أي لا تقوى عليها السحرة. ولذلك من أنفع السور التي تقرأ على المسحور وعلى الذي آذاه الجن سورة البقرة، فلا تقوى السحر على مقاومتها. ولذلك ما قرأت على أحد سحر أو ابتلي بأذى الجان والشياطين إلا وفك الله تبارك وتعالى سحره. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من صواف يحاجان عن أهلهما أو عن صاحبهما. فهذا فيه فضل سورة البقرة وآل عمران. لذلك يستحب إذا ابتدأ الإنسان أن يحفظ القرآن أن يبدأ بسورة البقرة وسورة آل عمران، فإن لهم من الفضائل العظيمة ما ليس لغيرهما من السور، سوى بعض السور القصيرة كسورة الإخلاص. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة، تقدمهم سورة البقرة. وذلك افتتح الله تبارك وتعالى بها الآيات الطوال، وهي أول السبع الطوال. افتتح الله عز وجل القرآن بسورة الفاتحة، وجعل سورة البقرة من أطول السور في القرآن، افتتح الله عز وجل بها السبع الطوال، ولها فضائل كثيرة جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الله تبارك وتعالى، أو يقول جلال الدين السيوطي رحمه الله، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك، يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول السيوطي رحمه الله: ألف لام ميم، الله أعلم بمراده بذلك. ألف لام ميم، اختلف العلماء في السور أو في الأحرف المقطعة في أول السور، وقد ذكر الله تبارك وتعالى 14 حرفا في أوائل السور: ألف لام ميم، ألف لام راء، طاسيم ميم، حا ميم. وهذه الأحرف 14 مجموعة في مقولة: نص حكيم قاطع له سر. واختلف العلماء في هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، فذكر المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل أعلم بمراده، أي لم يذكر لها معنى. فقال بعض العلماء أنه مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وهذا، وقال أكثر أهل العلم أن لها معنى، ولذلك ذكر من ذكر لها المعاني، وثبت ذلك عن جمع من الصحابة والسلف. اختلف الذين قالوا بمعاني الحروف المقطعة على أقوال، منهم من قال أنها اسم من أسماء القرآن، منهم من قال أنها اسم من أسماء الله، منهم من قال أن كل حرف منها مفتاح لاسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وقيل غير ذلك. وأصح ما قيل في ذلك أن الله عز وجل ذكرها بيانا لإعجاز القرآن، تبين الله تبارك وتعالى بأن القرآن المعجز الذي تحداهم النبي عليه الصلاة والسلام به هو مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطب بها العرب. فقد جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم أهل الفصاح وأهل البلاغة، فخاطبهم الله جل وعلا بهذا القرآن الذي قد ركبه من هذه الحروف. ولذلك لا يذكر الله عز وجل هذه الحروف مقطعة إلا ويذكر فيها ما يؤيد كتابه وينتصر للقرآن. ألف لام راء ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف حاميم والكتاب المبين، ألف لام راء تلك آيات الكتاب. وهكذا يقرن الله عز وجل بعد ذكر هذه السور أو الحروف المقطعة، يقرن الله تبارك وتعالى وينتصر الله عز وجل لكتابه. فكأن الله تبارك وتعالى تحدى هؤلاء العرب بهذا القرآن المعجز المؤلف من هذه الحروف. وجاء عن بعض شعراء العرب أنهم كانوا يبتدئون قصائدهم بمثل هذه الحروف المقطعة، وهذا أصح ما قيل في معاني ألف لام ميم أو معاني هذه الحروف المقطعة، فإنه ليس في كتاب الله عز وجل شيء لا يعرف معناه، بل خاطبنا الله جل وعلا بلسان عربي مبين. وهذا أصح ما قيل في معنى الحروف المقطعة في أوائل السور أو بعض السور. ثم قال المؤلف ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب أي لا شك فيه أي أنه من عند الله. قال جملة النفي خبر مبتدأه ذلك أي لا ريب فيه ذلك، والإشارة به للتعظيم. ذلك الكتاب هذا إشارة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، لا ريب فيه أي لا شك فيه. وهل الوقف عند ذلك الكتاب لا ريب فيه ثم نبتدئ بعدها هدى للمتقين على ما ذكر المؤلف رحمه الله، أما أن الابتداء ذلك الكتاب ثم نبتدئ لا ريب فيه هدى للمتقين أي لا ريب أنه هدى من الله تبارك وتعالى؟ قال هدى خبر ثان أي لا ريب فيه هدى للمتقين. قال المتقين الصائرين للتقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. فذلك إشارة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وقيل لما أشار الله عز وجل بذلك مع أن الإشارة بذلك للبعيد والإشارة بهذا القريب؟ قال بعض العلماء أنهما يستعملان بمعنى واحد، فقد يشار للقريب بهذا بذلك ويشار البعيد أيضا بهذا. فالشاهد أن ذلك إشارة إلى كتاب الله تبارك وتعالى. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه أي ذلك الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن، والقرآن يسمى كتابا ويسمى قرآنا، قرآنا بمعنى مقروء وكتاب بمعنى مكتوب. وقوله تبارك وتعالى لا ريب فيه أي لا شك فيه، أي لا ريب في كونه من عند الله تبارك وتعالى، ولا شك فيه أن الله قد أوحاه إلى رسوله وأنه كلام الله، كما قال تبارك تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي لا شك في كونه من الله تبارك وتعالى، لأن القرآن قد احتوى من الدلائل الدالة على أنه كلام الله لما فيه من الإعجاز والأحكام العظيمة التي تدل على أنه من كلام الله لا من كلام البشر. وقد أودع الله عز وجل في القرآن من الأسرار الدالة على كونه كلام الله وأن الله عز وجل أوحاه إلى رسوله. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا على قول بأن لا ريب فيه تعود إلى الكتاب. وقيل لا ريب فيه هدى للمتقين، أو لا ريب فيه، أو أن نقول لا ريب ذلك الكتاب لا ريب ثم نقول فيه هدى للمتقين، فتكون هدى للمتقين مبتدأ وفيه خبر، فتكون الجملة الأولى ذلك الكتاب لا ريب أي لا ريب في كونه عند الله، ثم يقال فيه هدى للمتقين أي احتوى هذا القرآن على الهدى للمتقين اتقوا الشرك بالله تبارك وتعالى والتزموا طاعته. أو يقال ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه، ثم يبتدأ بقوله هدى للمتقين. وقوله تبارك وتعالى هدى للمتقين خص الله عز وجل المنتفعين بالقرآن، خص الله عز وجل ذلك بالمتقين. قيل الذين يتقون الشرك ويلتزمون توحيد الله تبارك وتعالى، وقيل أنه يعم جميع أنواع التقوى وهو اتقاء سخط الله تبارك وتعالى باجتناب نواهيه والتزام طاعته تبارك وتعالى.
والصحيح أن المتقين في هذه الآية هم الموصوفون في الآية بعدها. إن الله عز وجل وصف المتقين بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. وقيل المراد بالهدى هنا الدلالة على الحق وطريق الاستقامة، فتكون هداية إرشاد، لأن الهداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، وهذه وظيفة الرسل. فإن الله عز وجل قد أرسل رسوله هداة للحق كما قال جل وعلا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم لترشد. والهداية الثانية هداية التوفيق، وهذه إعانة خاصة يعين الله عز وجل يتفضل على بعض عباده فيوفقهم لسلوك طريق الهداية والاستقامة. فلا شك أن القرآن فيه هدى للمتقين، في القرآن هدى ودلالة وإرشاد للمتقين. من أراد أن يتقي الله تبارك وتعالى فليقرأ كتاب الله جل وعلا، وفيه هدى للمتقين، فالله جل وعلا يهدي المؤمنين بهذا القرآن، فيكون القرآن سببا لهدايتهم. وعلى هذا فمن التزم أحكام الله وتدبر كتاب الله تبارك وتعالى هداه الله عز وجل لما يحب. ثم قال تبارك وطبعا وفي الآية هذه فوائد، منها تعظيم شأن القرآن ووضوح الدلالات على كونه حق، لذلك الله عز وجل وصف بين القرآن لا ريب فيه، وقد ابتدأ كتابه بهذا في أوائل السور الطويلة قال لا ريب فيه، فهذا يدل على أن القرآن واضح لا لبس فيه وأن الدلالة على كونه حق كثيرة، فهو معجز بتراكيبه وهو كذلك معجز بأحكامه، فإنه قد اشتمل على أحكام يقطع العقلاء على أنها من عند الله تبارك وتعالى ما اشتملت عليه من الحكمة العظيمة. وفي الآية أيضا أن الهداية هي في القرآن، وعلى هذا فمن أراد الهدى فإنما يطلب الهدى من القرآن، لا يطلب الهدى مما سوى القرآن كما يطلب بعض الناس الهدى من الكتب الفكرية أو الصوفية أو غير ذلك. فإن الله عز وجل جمع فيه الهدى، قال فيه هدى للمتقين. وفيها أيضا أنه لا ينتفع بالقرآن إلا من كان متقيا، ولا يعني هذا أنه لا بد أن يكون صالحا تقيا قبل أن ينتفع، لا، فإن القرآن قد قرئ على الكفار فألان الله عز وجل قلوبهم وأسلموا، ويراد بالتقى حينئذ هو قصد الحق، وذلك من قرأ القرآن قاصدا للحق طالبا له مذعنا له متى ما وجده فإنه يهتدي به. ولذلك لم يزل زاد الدعوة إلى الله عز وجل هو القرآن، وأعظم المواضع التي تؤثر في القلوب هي مواعظ القرآن، وأعظم ما في أعظم القصص قصص القرآن. ولذلك يجب أن يكون زاد الداعية في وعظه وفي تذكيره وفي الدلالة على الحق وفي إقامة الحجة أن يعتني بالقرآن، فبه يهتدي وبه يدعو وإلى أحكامه يتحاكم، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. وفي الآية أيضا أن الكتاب والقرآن بمعنى واحد، وذلك يطلق على القرآن ويطلق عليه الكتاب، كتاب بمعنى مكتوب وقرآن بمعنى مقروء، خلافا لما يقوله الأشاعرة، فإن الأشاعرة من وافقهم يفرقون بين القرآن والكتاب، فيقولون بأن القرآن هو كلام الله الذي قد قام بنفسه وهو المعنى القائم بنفس الله وبذات الله مما لا يسمع ولا يقرأ ولا يكتب، وأما الكتاب فهو عبارة عما في نفس الله، فيفرقون بين الكتاب والقرآن. وفي هذا الآية رد على هؤلاء، فبين الله بين الكتاب هو القرآن، لذلك أشار الله جل ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى موجود، أي الذي بين الناس بين أيديهم هو القرآن، فدل على ما في أيدي الناس هو الكتاب وهو القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله الذين يؤمنون أي يصدقون بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار، قال ويقيمون أي يأتون بها، يقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها، ومما رزقناهم أي أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. قال جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون يقول مولد معنى يصدقون. والصحيح أن الإيمان عند أهل السنة ليس مرادفا للتصديق، بل الإيمان أمر زائد على التصديق، لأنه تصديق وزيادة، فإن مع التصديق إذعان والتزام وانقياد. ولذلك الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، فيؤمنون أي يصدقون ويقرون ويلتزمون ويذعنون، فلا بد أن يقترن معه الالتزام والإذعان والانقياد، فهو تصديق وزيادة. قال يؤمنون بالغيب، الغيب كل ما غاب عنهم، أي كل ما غاب عنهم من وعد الله ووعيده وما أخبر الله عز وجل عما يكون يوم القيامة، وكذلك ما غاب عنهم من صفات الله، فإن المؤمنون يؤمنون بما أخبر الله عز وجل من صفاته. وهذا يدل على أن من أعظم أوصاف المؤمنين أنهم يؤمنون بما غاب عنهم، ومن هنا كان أهل السنة والجماعة أعظم الناس إيمانا، لأنهم مؤمنون بذلك مصدقون بما أخبر الله. فإذا أخبر الله عز وجل بأنه يتصف بالسمع والبصر والحياة والكلام والمنع والإعطاء والإتيان والوجه واليدين، آمنوا بذلك وصدقوا به. وهذه أول صفة ذكرها الله عز وجل للمتقين، لأنهم مذعنون لكلام الله تبارك، مستسلمون له، مسلمون له، لا يقدمون عقولهم على كتاب الله، وهذا هو حقيقة الإيمان بالغيب. أما من جعل ما أخبر الله عز وجل به من صفاته عرضة لعقول الناس، فما قبلت عقولهم قدموه، وما ردته أنكروه أو تأولوه، فلا شك أن هؤلاء لم يحققوا صفة الإيمان المذكورة في هذه الآية. قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة ليس المراد بها أن يصلي الإنسان فقط، بل إقامة الصلاة هو المحافظة على مواقيتها وعلى شروطها وعلى أركانها وواجباتها وخشوعها، فهذا المراد بالإقامة، أن يقيمها كما أمر الله تبارك وتعالى. قال ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذا يعم جميع أنواع النفقة، ينفقون النفقة الواجبة كالزكاة، وكالنفقة على الزوجة والأهل والولد وما ملكه الله جل وعلا من العبيد والبهائم، وكذلك ينفقون النفقات المستحبة كالصدقات والبر والإحسان وغير ذلك. وهذا يدل على أن الإنفاق من أظهر علامات الإيمان والتقى. وقوله جل وعلا يقيمون فعل مضارع، وينفقون فعل مضارع، ويقول علماء اللغة أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار، أي أنهم لا يزالون على هذا النحو، لا يزالون على هذا النحو حتى يقول الله تبارك وتعالى. فهذه ثلاث صفات وصف الله جل وعلا بها المتقين: الإيمان بالغيب وقدمها الله، وإقامة الصلاة، والنفقة. فهذه من أظهر صفات المؤمنين، من أظهر صفات المتقين الذين ينتفعون بالقرآن. وفي الآية فوائد أيضا، منها أن مدار الإيمان على صفة الإيمان والإقرار والإذعان والتسليم لأحكام الله وأخباره، وبهذا تظهر حقيقة الإيمان. فإذا أراد الإنسان يختبر نفسه وأن يعرف إيمانه، فلينظر تصديقه وإيمانه وإذعانه لخبر الله وما غاب عنه، هل يسلم له أم يقدم حكمه عليه. فمن قدم عقله على ما أخبر الله عز وجل، على خبر الله وخبر رسوله، أو على حكم الله حكم رسوله، فليراجع إيمانه، فإن تقديم هذه الأشياء على ذلك قد يكون كفرا، وقد يكون معصية، وقد يكون بدعة وضلالة. ومن هنا فإن من أظهر علامات الإيمان أن يكون الإنسان مسلما لخبر الله، مؤمنا بما أخبر الله تبارك وتعالى، مقرا لأحكام الله. ومنها تعظيم شأن الصلاة، وأنها من أظهر علامات الإيمان. وذكر قرن الله عز وجل بالإيمان بالغيب، قال ويقيمون الصلاة، ويدل على آكدية الصلاة. وذكر جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة بأن تارك الصلاة كافر، أي ينتفي الإيمان بترك الصلاة، ويدل على عظم شأنها. ومنها أيضا تعظيم شأن النفقة، وأنها من أظهر دلالات الإيمان، فمن كان ممسكا فليراجع إيمانه ولينظر، فإن رأى في نفسه إقبالا على الصدقة ومحبة لها، فإن هذه من علامات الإيمان الظاهرة البينة. ثم قال تبارك وتعالى، أو قال الشيخ: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي القرآن. قال: وما أنزل من قبلك، أي التوراة والإنجيل وغيرهما. قال: وبالآخرة هم يوقنون. قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي وهؤلاء أيضا المتقون موصوفون بأنهم يؤمنون بما أنزل إليك، والذي أنزله الله عز وجل ماذا؟ القرآن. يؤمنون بوحي الله بالقرآن، وكان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة. قال: وما أنزل من قبلك، أي يؤمنون بما أخبر الله عز وجل به من الكتب السابقة. وتسمى الله عز وجل كتبا، سمى الله التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. فأهل الحق المتقون يؤمنون بما أنزل الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد أنزل كتبا، وذلك هذا من أركان الإيمان. قال: وبالآخرة هم يوقنون، أي لا يشكون في الآخرة. وذلك اشتملت هذه الآية على الإيمان بالقرآن، والإيمان بالكتب السابقة، والإيمان بالآخرة، بل اليقين بذلك، وهو التصديق الجازم الذي لا شك فيه. وهذه الآية فيها فوائد، منها وجوب الإيمان بالكتب السابقة، فلا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بجميع ما أخبر الله عز وجل به من الكتب في كتابه، وعلى ما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا وجوب اليقين بالآخرة، ولا يكفي في ذلك الظن الغالب. لا يكفي ذلك أن يقول: والله يغلب على ظني أنه ستقوم قيامة وأن الناس سيحاسبون. بل لو شك في ذلك أو لم يتقنه فهو كافر، بل لا بد من اليقين. والآخرة قد جاءت الدلائل الحسية والشرعية والعقلية والفطرية عليه. فالفطرة تدل على اليوم الآخر، والعقل يدل عليه، وقد فطر الله عز وجل حتى الصغار فطر على اليوم الآخر. ولذلك الطفل يضرب ويؤذى ويسقط على الباب وما شابه ذلك، يضرب الشيء الذي ضربه حتى يهدأ، وهو طفل صغير لا يعرف أنه قد فطر، أنه لابد أن يقتص من الظالم. فالشاهد من الآخرة لا بد فيه من اليقين، لا كما قال الله جل وعلا عن المشركين: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وفي الآية أيضا وجوب الإيمان بكل ما أنزله الله عز وجل من أحكام وأخبار، لأن قوله: والذين يؤمنون بما أنزل، بما بمعنى الذي، فإنما هنا موصولة، والذي من ألفاظ العموم، فدل على أنهم يؤمنون بكل ما جاء في كتاب الله، يؤمنون بالقرآن كله بأحكامه وبأخباره وبكل ما اشتمل عليه القرآن. أما من آمن ببعض الكتاب وكفر بعض فهو كافر، كما قال جل وعلا: يؤمنون، قال: أفتؤون ببعض الكتاب وتكفرون بعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ووصف الله عز وجل أهل الكتاب بأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولذلك يجب الإيمان بكل ما جاء في قل في القرآن. وهذا معنى القبول، أن يقبل الإنسان، إذا أخبر الله بخبر صدقه، وإذا أمر الله عز وجل بأمر التزمه، وإذا نهى عن نهي اجتنبه، وهكذا. وهذا يعم كما ذكرنا كل ما أنزله الله. وفي الآية أيضا أن القرآن من كلام الله، لأن الله عز وجل وصف القرآن بأنه إيش؟ نازل. والنزول أين يكون؟ من أعلى إلى أسفل، النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، هذا مصدر اللغة العربية. فدل على أن القرآن نازل من عند الله، فليس مخلوقا، لأنه كلام الله، لأنه كلام الله. وفيها أيضا إثبات العلو لله، إذا كان القرآن كلام الله وإنما نزل من أعلى، دل على المتكلم به أي العلو، هذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ: أولئك، أي الموصوفون بما ذكر، على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالجنة الناجون من النار. أولئك على هدى من ربهم، أي هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بكم صفة؟ قال: يؤمنون بالغيب، الصفة الأولى، يقيمون الصلاة، الثانية، مما رزقناهم ينفقون، الثالثة، يؤمنون بالقرآن، الرابعة، الكتب السابقة، الخامسة، الآخرة، إيش؟ السادسة. قال: أولئك على هدى من ربهم، أولئك الموصوفون على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم، وعلى سداد وتوفيق وهداية. فالهداية ليست في أن يدعيها الإنسان، وإنما من اتصف بهذه الصفات فهو المهتدي. لا المهتدي أن يزعم الإنسان أنه على هدى حتى يوافق ما ذكره الله تبارك وتعالى. أولئك على هدى من ربه، على تأييد وتوفيق وعلى نور، قال من ربهم. وهذا يقتضي أن الهداية بيد الله وأن التوفيق منه. أولئك على هدى من ربه، أي ربه هو الذي هداهم وهو الذي وفقهم، ويدل عن الهداية منه تبارك وتعالى. ولذلك يحتاج الإنسان دوما أن يسأل الله عز وجل الهداية. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا سلوب حصر، أولئك المفلحون، أولئك مبتدأ وخبر. أما قوله هم يدل على حصر الفلاح بهم، أي كأنه لا مفلح إلا هؤلاء، أولئك هم المفلحون. وهذا يقتضي حصر التقوى في من اتصف بهذه الصفات. والمفلحون جمع مفلح، والله جل وعلا لم يطلق الفلاح في كتابه إلا على الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذا هو حقيقة الفلاح. وذلك نفى الله عز وجل هذا عن الكفار، إنه لا يفلح الكافرون، أي حتى لو ظفروا بالدنيا وانتصروا وحققوا وكسبوا أموالا وتزوج نساء وعمروا، فإن هذا ليس فلاح، وإنما الفلاح الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذا هو الفلاح الحقيقي. وفي الآية فوائد، منها كما ذكرنا أن الهداية من الله وأن التوفيق منه، وذلك لا يعجب الإنسان بعمله ولا بذكائه ولا يمتن على ربه، بل يحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقه وهداه. وهذا يحتاج إلى أن يسأل الله دوما أن يثبته على الحق. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفيها أيضا أن من سلك طريق الإيمان واستقام هداه الله، من سلك طريق الإيمان واستقام هداه الله، كما قال جل وعلا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. قال أولئك على هدى من ربهم، أي كلما استجاب الإنسان لأمر الله وأذعن له وذل له كلما هداه الله. وأما الذي يقابل ما أخبر الله وأحكامه بشيء بنوع من الاستكبار ولو فعلها، فإن هؤلاء لا يهديهم الله تبارك وتعالى. أولئك على هدى من ربهم المتصفون بهذه الصفات، يدل على أن من استقام على أمر الله والتزم أحكامه هداه الله وشرح صدره للإيمان. وذلك صرف الله الهداية عمن لم يؤمن ولم يذعن بآيات الله، قال الذي لا يؤمن بآيات الله لا يهديهم الله، الهداية بعيد عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله إن الذين كفروا، قال كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما، سواء عليهم أأنذرتهم، بتحقيق الهمزتين أي أأنذرتهم وإبدال الثاني ألفا، قال وتسهيله وإدخال ألف بين مسهلة وأخرى، قال وتركه أأنذرتهم أو أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم، قال والإنذار إعلام مع تخويف. إن الذين كفروا، الآيات الأربع الأول كلها في صفات من؟ المؤمنين. ثم أردف الله عز وجل بآيتين في صفة الكافرين، ثم تكلم الله جل وعلا عن صفات المنافقين. فابتدأ الله صفات الكافرين بقول إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هاتان آيتان في الكفار. إن الذين كفروا، الكفر أصله هو التغطية، ويسمى الفلاح كافرا لأنه يغطي البذرة بالتراب، وسمي الكفر كفرا لأنه تعمية وتغطية للحق. والكفر أنواع، والكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وهو أنواع، كفر تكذيب وكفر جحود وكفر شك وكفر إنفاق وكفر استكبار وإباء. قال إن الذين كفروا بأي نوع أنواع الكفر؟ قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقول إن الذين كفروا، أي إن الذين كفروا وأراد الله عز وجل إضلالهم وعقوبتهم ببقائهم على الكفر، هؤلاء لو أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي لا فرق بين إنذارك لهم وعدم إنذارك. وهذا يدل على أن كفرهم لم يكن عن جهل بالحق، وإنما كان كفرهم عن عناد واستكبار وجحود، لا عن جهل بالآيات. ولأجل ذلك لا ينتفعون بها. أما الذي ينتفع بالآيات إذا قلت عليه فهو الذي يقصد الحق ويطلبه لكنه كفر جهلا ولأنه لم يصل إليه الحق، فهذا متى ما سمع الحق أذعن له. أما هؤلاء الموصوفون، هؤلاء قد كفروا جحودا وعنادا، وهذا حال أكثر الكفار، أنهم لم يكفروا عن جهل وإنما كفروا عن عناد واستكبار. قال تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عن اليهود أو عن الذين بعث فيهم موسى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي ما كفروا إلا عن جحود، وإلا فإن الذي يطلب الحق ويقصده متى ما سمعه أذعن. ولكن الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يطلبون الحق وينشدونه، فلما سمعوا القرآن آمنوا به وأذعنوا له. أما هؤلاء فهؤلاء إنما كفروا جحودا وعنادا واستكبارا أو محبة ورغبة في الدنيا. قال جل وعلا في وصف الكفار ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، كرهوا أن تذهب رئاساتهم، تذهب وجاهاتهم، مكانتهم، فاستمروا على الكفر. قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي هؤلاء لا ينفع معهم الموعظة، إن الله قد ختم على قلوبهم. وذلك وصف الله عز وجل وذكر السبب الذي من أجله لا يؤمنون، قال تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم، قال المؤلف طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم أي مواضعهم فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، وعلى أبصارهم غشاوة أي غطاء فلا يبصرون الحق، ولهم عذاب عظيم أي قوي دائم. ختم الله على قلوب، الختم هو الطبع، والطبع على الشيء أي يقفل فلا يزاد فيه، فلا يزاد، يطبع الإناء فلا يزاد فيه. وذلك ختم الله النبوة بالنبي بمعنى أنه جعل خاتم فلا يزاد في الأنبياء، ومنه ختم الكتاب، إذا ختم الكتاب لا يزاد فيه من الكلام، فيجي الكتاب مختوما، وختم الباب فلا يدخل فيه أحد، وخاتم النبيين أنه قد ختمت به النبوة فلا يزاد بعده إيش ولا يأتي بعده نبي، فالختم على الشيء هو الطبع فلا يزاد ولا يدخله شيء. هؤلاء قد ختم الله على قلوبهم أي لا تدخل فيه المواعظ ولا يدخل فيه الهدى، بل أقفل على ما فيه من الكفر والعياذ بالله. وذلك لا تفقه قلوبهم الحق ولو سمعتهم، لأن قلوبهم قد ختم عليها وطبي عليها فلا يدخلها الحق ولا ينتفعون به. قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي ختم الله على القلب فلا يدخله الحق والهدى ولا ينتفع به، وختم الله على السمع فلا يحصل به الفهم. نعم قد يدخل الصوت لكن لا يدخل إيش الفهم، يستوعب الصوت ولكنه لا يفهم مراد الله تبارك. والمراد بالفهم الفهم استجابة، لأن السمع قد يراد به إدراك الصوت، وقد يراد به معرفة معناه، وقد يراد به الاستجابة. قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، فالسمع مراد به إيش؟ أي لا تسمعهم، قيل لا تسمعهم صوتك، وقيل لا تسمعهم سمعا يمكنهم الاستجابة، أي مهما دعوت الميت ما استجاب لك خلاص بعدما مات. ويقول الإنسان سمع الله لمن حمده بمعنى إيش؟ استجاب. فالشاهد أن الله عز وجل نفى عن المشركين السمع، ليس مراد به إدراك الصوت، بل مراد به قبول الحق وفهمه، أي نفى عنه فهم الحق فهما يترتب عليه استجابة وإدعاه. هؤلاء ختم الله على سمعه فلا يسمعون القرآن سمعا ينتفعون به ويستجيبون له. ثم قال وعلى أبصارهم غشاوة، أي فلا على أبصارهم جملة مبتدأ، ختم الله على القلب والسمع، وأما على الأبصار فعليها غشاوة فهي جملة مبتدأ، لأن الختم إنما يكون على القلب والسمع ولا يطول الختم على ماذا؟ على البصر. وإذا قال وعلى أبصارهم غشاوة، أي جعل الله على أبصارهم غشاوة حاجزا يمنعوا من الرؤية، كما قال تبارك إن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل، وقال ختم على سمعه وبصره وجعل على بصره، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فقال وعلى أبصارهم غشاوة، جعل الله عز وجل حائلا يحول دينه دون رؤية الحق، يبصرون لكن ليس بصرا ينتفعون به ويعتبرون بالآيات. قال ولهم عذاب عظيم، فسد الله عز وجل على هؤلاء طرق الهداية، فلا ينتفعون بسمع ولا ببصر ولا بقلب. وهذه هي إيش الهداية؟ إما أن شيء تسمعه فتهتدي أو تبصره إيش فتعتبر، وكل هذه وسائل توصل القلب. فجعل الله عز وجل هذه الطرق مسدودة، وهذا في حق من كتب الله عز وجل عليهم الشقاق، من كانوا غير قاصدين الحق غير راغبين فيه. وفي الآيتين فوائد، منها إثبات القدر وأن من أراد الله إضلاله فلن يهتدي، وهذا فيه رد على القدرية الذين يقولون من العبد يخلق فعل نفسه، ففيه إثبات أن الهداية بيد الله وأن من كتب الله عليه الشقاوة فلن يهتدي. إذن لا يملك الإنسان هداية نفسه ولا إضلال نفسه، بل كله تحت مشيئة الله، ففيها إثبات القدر. وفي الآيتين أيضا أن الإيمان ليس بالذكاء ولا بالفطنة ولا بالوراثة ولا ببلوغ الآيات، وإنما الإيمان بتوفيق الله تبارك وتعالى، توفيق الله عز وجل، فمن وفقه الله آمن، يسر له سبل الخير ووفقه لسلوكها. فقد يكون إنسان ذكيا فطنا يأتيه الحق فلا ينتفع به ولا يستجيب له، وقد تبلغه الآيات فلا يهتد. إذن ليس الإيمان عن ذكاء ولا على عدم بلوغ الآيات، وإنما الإيمان من رحمة الله جل وعلا من توفيقه. فمن كان مؤمن قاصد الخير متبعا له متى ما ظهر به هداه الله ووفقه. وفي الآيتين أيضا تسلية المؤمن إذا أعرض عنه الكفار، إن الله عز وجل سلى رسوله وصبره، أي حتى يدفع عنه الحزن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن إذا كفر المشركون، فسلاه الله وقال لا تحزن، هؤلاء لا ينفع معهم الوعظ. وهذه به تسلية. ولذلك إذا دعا الداعي إلى الله تبارك وتعالى وأرشد الناس ووعظهم ولم يستجيبوا له، فإنه يتسلى مثل هذه الآيات، ويعلم أن الله عز وجل إنما أمره بالدعوة ولم يكلفه بهداية الناس، لأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. وفيهما أيضا الخوف من الذنوب والمعاصي، لأن سبب الختم والطبع على القلوب ماذا؟ ذنوبهم ومعاصيهم واستكبارهم. فقد تكون بعض الأخلاق حائلا ومانعا من الحق، وأعظم ذلك الكبر، وهو أول ذنب عصي الله عز وجل به، لما استكبر إبليس أن يسجد لآدم، قال أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا يجب أن يراجع الإنسان نفسه، فقد يكون فيه بعض الأخلاق التي قد تقوده إلى الكفر عز بالله، وقد يكون بسبب الذنوب والمعاصي نعوذ بالله عز وجل، فإنها من أعظم أسباب ختم القلوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكهت فيه نكهة بيضاء سوداء، وأيما قلب أنكرها نكهت فيه نكهة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أبيض وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيات، لا تنفعه موعظة ولا ينفعه شيء، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيهما أيضا حاجة العبد دوما إلى سؤال الهداية والسداد والتوفيق. إذا علم الإنسان بأن الهداية من الله، وأن ليست بوراثة ولا بذكاء ولا بفطرة، وأن الآية قد تبلغ الإنسان ويحرم من فهمها، فهذا يدل على أن الفهم من الله، الله هو الذي يفهم وهو الذي يعلم وهو الذي يفقه، وقد يفقه الإنسان الشيء ولا يتبعه. وذلك كان النبي عليه السلام يقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، الإنسان قد يتبع الباطل لعدم علمه بالحق، وقد يبلغه الحق ولا يوفق لاتباعه، فقال اللهم أرني الحق حقا، لا تزينه وتجعل الحق باطلا كما أضل الله بعض الناس، لا أرني الحق حقا، ثم بعد ذلك احتاج إلى هداية الله وارزقني اتباعه. وذلك الإنسان يحتاج دوما إلى نسأل الله عن الهداية والسداد والتوفيق. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة، لأنه آخر الأيام، اليوم الآخر لأنه آخر الأيام. قال وما هم بمؤمنين، روعي فيه معنى من فيه، وفي ضمير يقول لفظه، قال وما هم بمؤمنين أي ليسوا بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال يخادعون الله والذين آمنوا، قال بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، وما يخادعون إلا أنفسهم. هذا على رواية المؤلف وقراءة حفص عن عاصم، يخدعون قال لأن وبال خداعهم راجع إليهم فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة وما يشعرون أي يعلمون أن خداعهم لأنفسهم. والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللصة وذلك الله كعاقبت اللصة وذكر الله فيه تحسين فيها تحسين وفي القراءة وما يخدعون. طبعا هنا المخادع هذا من المؤلف نوع من التأويل، وإلا فإن المخادعة هنا قد أخبر الله تبارك وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وهذه الصفات كما سيأتي الكلام عليها ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى وجه المدح لا على وجه النقص. فقوله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه الآيات كما ذكر المؤلف وما بعدها في المنافقين، والمنافقون شر من الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهو نوع اعتقادي وهو الذي يوجب النار والعياذ بالله والخلود فيها، وعملي كما قال مثلا آية المنافق ثلاثة تحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فقال جل وعلا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي يدعي ذلك بلسانه، يقول آمنا بالله وآمنا باليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وهذا نفي زعمهم وادعاء الإيمان، أي نفى الله عز وجل حقيقة هذه الدعوة، أي أنهم قالوا ذلك بألسنتهم ولم تضمر عليه قلوبهم. قال وما هم بمؤمنين، ثم وصف بقوله قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله كما ذكر المؤلف، ما معنى خداعهم للمؤمنين؟ أنهم يظهرون الإيمان فيسلمون بإظهار الإيمان من القتل ومن غير ذلك ومن السبي والأسر، فيظهرون إيش؟ بما يظهر به المؤمنون من السلامة وعصمة الدم والمال والحصول على بيت المال والفي وما شبه ذلك. فهذا نوع الخداع، أنهم يظهرون شيئا ينتفعون به. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لا يخدعون في حقيقة أمرهم إلا أنفسهم. لماذا؟ لأن الدائرة تدور عليه والعقاب نازل بهم، فإنهم مهما تمتع في هذه الدنيا فإنما آلهم إلى عقاب، فإما أن يعاقبوا في الدنيا ويفتضحوا وإما أن يموتوا على نفاقهم فيكون العقوبة تكون عقوبته أشد. لذلك أخبر الله بأن المنافقين هم شر من الكفار كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذا من باب تحذير الله عز وجل من هؤلاء المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون وأن الدائرة تدور عليهم. وفي الآية فوائد، منها عدم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، إن الإنسان لا ينخدع بإمهال الله عز وجل، فإن الله قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما أن الله أمهل هؤلاء المنافقين فانتفعوا زمنا بإظهار الإيمان لكن العاقبة ستدور عليه. ولكن الإنسان لا يأمن إذا رأى أن الله عز وجل يمليه وأنه قد يعصي الله ثم الله عز وجل يرزقه الصحة والعافية والولد فيغتر بذلك، فالإنسان لا يأمن ويخاف أن يكون ما أنعم الله عز وجل عليه استدراجا. ومنها أيضا ومن الفوائد أيضا استحضار عاقبة الذنوب والمعاصي، وأن لا يغتر الإنسان بعدم المؤاخذة، بل لابد أن يعلم ويوقف بأن الذنوب والمعاصي لها شؤم. قال وما يخدعون إلا أنفسهم، أي ستدور الدائرة ولو طالت المدة. وعلى هذا فإذا عصى الإنسان ربه فلا يغتر بعدم المؤاخذة العاجلة، وقد يعاجله الله بالعقوبة وقد يؤخرها له، وتأتي العقوبة في وقت هو أحوج ما يكون إلى عون الله وتأييده، لا سيما إذا كانت المؤاخذة بعد الموت إذا مات والله على المعصية قبل التوبة. فلا بد أن يستحسن عاقبة الذنوب وآثاره وإن لم يعاين العقوبات العاجلة. ومنها أيضا أن من أعظم إضلال الله للعبد وعقوبته له أن يفقده الشعور بعاقبة عمله، وهذا من أعظم العقوبات، أن يرفع الله عز وجل عن العبد قبح الذنب وأن يقبح له الطاعة والمعصية، وهذا هو تزيين الله عز وجل لهؤلاء. ويقال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لا يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم، أي هو إيش؟ يخدعون أنفسهم ويمكرون بأنفسهم من غير شعور، بل يظنون أنهم على هدى وأنهم مصلحون وأنهم على خير. ولذلك الله عز وجل قد يعاقب العبد بأن يزين له الباطل، كما قال أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وهذا أول خذلان، أن يزين الباطل في عين العبد، وهذا من أعظم العقوبات، لأن يعاقب الإنسان بفقد الولد أو المال أو الصحة أهون من أن يعاقبه الله عز وجل بأن يزين له الباطل حتى يرغب فيه، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: في قلوبهم مرض شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أو يضعفها. قال: فزادهم الله مرضا، أي بما أنزله من القرآن لكفرهم به، فكلما نزل القرآن كلما ازدادوا مرضا شكا ونفاقا. ولهم عذاب أليم، أي مؤلم. قال: بما كانوا يكذبون، في قراءة بما كانوا يكذبون بالتشديد، لأنه عند المؤلف يكذبون أي نبي الله، وبالتخفيف يكذبون أي في قولهم آمنا. في قلوبهم مرض، وفسر الشيخ رحمه الله بأن المرض هو مرض الشك والنفاق. في قلوبهم مرض، وهذا يدل على أن المرض حقيقي الذي يضر أعظم الضرر هو مرض القلب، مرض القلب. أما مرض الأبدان فعسى أن يشفيه الله، وأما مرض القلب فهو الذي يؤذن بالهلاك. قال: في قلوبهم مرض، وهو مرض شك وكفر ونفاق. قال: فزادهم الله مرضا، أي بما أنزل الله من القرآن كما ذكر المؤلف، أي كلما جاء القرآن كلما زادوا شك ونفاقا. فالمؤمن يزداد بالقرآن إيمانا، وهم يزدون به كفرا وبعدا. قال: ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال: فزادهم الله مرضا عقوبة لهم ومقابلة لهم لسوء صنيعهم ولكفرهم ونفاقهم. قال: ولهم عذاب أليم، أي مؤلم، بما كانوا يكذبون، أي بسبب كذبهم في دعوة الإيمان، لأنهم منافقون يظنون الإيمان دون الكفر. وفي الآية فوائد، منها أهمية العناية بصلاح القلب، لأن عليه مدار الإيمان. فالإنسان لابد أن يحرص على صلاح قلبه وأن يسعى إلى تخليصه من أمراضه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وهو أعظم، يجب أن يعتني الإنسان به أعظم من اعتناء ببدنه وبقوله. ومنها إثبات القدر، وأن الله عز وجل يضل من يشاء، أن الله عز وجل زادهم بالقرآن ضلالا عقوبة لهم، فلم يكن القرآن عليهم هدى. ويدل على إثبات القدر، وأن الله عز وجل يخلق أفعال العباد، وأن ما أراده الله كان، من أراد الله هدايته هداه، ومن أراد إضلاله أضله. فهذا فيه إثبات القدر. وفيها أيضا إثبات العذاب، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، والعذاب في الدنيا وفي الآخرة، وقد يؤخر الله عذاب الدنيا إلى الآخرة. وفيه أن العذاب بسبب الكفر والتكذيب، وأن الله لا يعذب أحدا إلا بسبب أعماله، لا يعذب الله أولياءه، كما أنه لا ينعم أعداءه، خلافا للمعتزلة أو خلاف الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا لو عذب الله أولياءه ونعم الكفار به لكان عدلا. والله جل تنزه عن ذلك. أم حسب الذين يعملون الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ما حياهم وماتهم ساء ما يحكمون. فالله جل لا يجعل من كفر به كمن آمن به. ولذلك قال: بما كانوا، أي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فدل أن سبب العقوبة هو الكفر والذنوب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء المنافقين، لا تفسدوا في الأرض، أي بالكفر والتعويق عن الإيمان، فسر الإفساد بالكفر، وبينهم يصدون أهل الإيمان عن الإيمان ويشككونهم في الدين. قالوا: إنما نحن مصلحون، أي وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى ردا عليهم: ألا إنهم هم المفسدون، ألا للتنبيه أي التأكيد. قال: إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذا قال المؤمنون للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، والإفساد في الأرض بماذا؟ بالكفر والمعصية وموالاة الكافرين، فإنهم كانوا يكفرون بالله تبارك وتعالى ويعصونه ويتولون أعداء الله. وذلك وصف الله عز وجل الكفر المنافقين بذلك، كما قال جل وعلا: يا الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون أخشى أن تصيبنا دائرة. يسارعون في مواد الكافرين يقول نخشى أن تصيبنا الدائرة نحتاج إليه. فهذا من أعظم الفساد في الأرض أن يوالي الإنسان أعداء الله والكفار وأن ينشر ويبث كفره والعياذ بالله ونفاقه. لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أي نحن على هدى. أو يقالوا إذا قلنا بنفسنا في الأرض مواد الكافرين لا نحن والي الكافرين لمصلحتنا نخشى على نفسنا من الدوائر. قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله يأتي بالفتح وأمر من عندي فيصبح على ما أسره في أنفسهم نادمين. فألحق الله جل من والى الكافرين بالكافرين. قالوا ما يتوله منكم فإنه منهم. فيقولون بأن موالاة الكافر نوع من الصلاح نوع من الصلاح. وهكذا المنافقون في كل زمان يدعون أن نفاقهم نوع من الصلاح فيعارضون الكتاب والسنة. وإذا قيل لهم قالوا نحن نريد الصلاح نريد الخير للناس. قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون بأسلوب حصر أي كأن الله حصر الإفساد فيهم وجعلهم هم المفسدين لا غيرهم. وهذا يدل على خطر المنافقين فكأنه لا مفسد إلا المنافق. قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أي لا يشعرون بإفسادهم بسبب عقوبة الله عز وجل فإن الله زين لهم أعمالهم حتى رأوا ما يعملونه حقا وخيرا. وهذا من ضلال الله عز وجل لهم. وفي الآية فوائد أن الشرك أعظم الفساد في الأرض لأنه هو الذي استبطنوه في قلوبهم. وهذا يوجب الحرص على اجتناب الشرك ويوجب كذلك على الدعاء أن يسعوا دوما إلى تحذير الناس منه. فلا يمكن أن يكون سنة داعية من الله وليس من دعوته تحذير الناس من الشرك لأن الداعية هو الذي يأمر الناس بالخير وينهاهم عن الشر والفساد. ولا فساد أعظم من فساد الشرك. وعلى هذا فكل داعية لا يهتم بتحذير الناس من الشرك فلا يصح أن يقال عنه داعية. ولذلك الإصلاح وفيها أيضا أن الإصلاح الحقيقي للأمة هو إيش؟ بالتوحيد ومحاربة الشرك. لأن الإفساد ضده إيش؟ الإصلاح. إذا كان الإفساد كله في الشرك والمفسدون حقيقة هم مشركون دل على الإصلاح بماذا؟ بالتوحيد. وعلى هذا فإصلاح هذه الأمة هو بدعوتها إلى التوحيد ونشر بين الناس ومحاربة الشرك والأخذ على يد أهله وكبت المنافقين والمندسين من صوب المسلمين. هذا هو الإصلاح الحقيقي. ومنها وفيها أيضا إغواء الله جل وعلا المنافقين بتزيين أعمالهم. قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن الله قد زين لهم أعمالهم فجعلوا الفساد صلاحا والصلاح فسادا. وفيها أيضا وجوه وإن كان منكر. إن الله قال وإذا قيل لهم من الذي قال لهم المؤمنون فدل عن المؤمنين أنكروا عليهم وأمروهم بطاعة الله. فهذا فيه وجوب إنكار المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا أثر المعاصي على المجتمع. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض مع أنهم قد كفروا في أنفسهم فدل على معصية الإنسان تعود على إيش؟ على نفسه وعلى غيره بالفساد. ومن هذا يعلم شؤم المعاصي بأنها تسبب فسادا في الأرض أي تتعدى العاصي إلى الفساد المجتمع والدولة. قال وإذا قال لا تفسدوا في الأرض عمم الله في الأرض مع أنهم عصوا في أنفسهم لكن فساد معصيتها ستؤول إلى الفساد في الأرض. ثم قال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس مراد بهم أصحاب النبي قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الجهال أي لا نفعل كفعلهم. قال الله تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمن الناس أي آمنوا كما آمن الصحابة الذين استجابوا. هذا فيه إثبات إيمان الصحابة من الله فضح هؤلاء وبين بين دعواهم للإيمان كذب قال وما هم بمؤمنين. ثم ذكر أصحاب الإيمان ولم ينفع عنهم الإيمان فدل على إيمانهم إيش أثبته الله وأنهم كانوا مؤمنون حقيقة. وهذا فيه رد على الرافضة الذين يزعمون بأن الصحابة إيش كفروا وارتدوا إلى نفرا قليلا. إن الله أثبت لهم الإيمان في الوقت الذي نفاه عن المنافقين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. والسفهاء جمع سفيس، سفيه، وهو كل ضعيف الرأي، الجاهل الذي رأيه ضعيف. لك سمى الله المرأة والصغيرة سفهاء لأنه لا يحسن التدبير الأمور، رأيهم ضعيف. قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، إنما هؤلاء آمنوا لضعف رأيهم وقلة عقولهم. قالوا نؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم. ألا إنهم هم السفهاء، وهذا في حصر السفه فيهم، وأن السفيه حقيقة هو من يترك الإيمان بالله تبارك وتعالى، والكافر هو السفيه. قال ولكن لا يعلمون، أي بسفههم لإغواء الله عز وجل لهم. وفي الآية فوائد كم بقي؟ طيب نكمل بعد ذلك. الحمد لله. في الآية فوائد، منها الأمر بالدعوة إلى الله، إن الله قال وإذا قيل لهم آمنوا، فدل على أن الصحابة دعوا هؤلاء إلى الإيمان، فهذا فيه وجوب الدعوة من الله تبارك وتعالى، وفيها وجوب متابعة الصحابة في إيمانهم، وأن الإنسان لا يتم إيمان لا يصح إيمانه حتى يتابع الصحابة. قال إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي آمنوا مثل إيمان الصحابة، فدل أن الهدى منوط باتباع الصحابة، وهذا يوجب اتباع الصحابة رضي الله تعالى في الإيمان. وفيها أن أكثر كفر الكافرين ليس عن جهل بالحق بل عن استكبار، لأنه لم يعارضوا إلا استكبارا، وذلك وصف الصحابة إيش السفه، ألا إنهم هم السفهاء، أي ما ردوا ذلك لأن الأدلة غير واضحة، بل لأن الذي آمن هم السفهاء. وفيها أن السفه حقيقة هو ترك اتباع الحق، قال ألا إنهم هم السفهاء، فالسفيه حقيقة، وصح من يطلع عليه السفيه ومن ترك الحق ولم يدع له، وأن تمام العقل هو بالإيمان، فالمؤمن أكمل عقلا من غيره ولو كان أضعف الناس، والكافر ولو كان أذكى الناس وأكثرهم علما بالأمور الدنيوية فإنه من أسفه خلق الله. وفيها النهي عن تسمية الكافر بالعاقل، لا يسمى الكافر بالعاقل، وقد حصر الله السفه بهم، قال فلان عاقل، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان، فهذا فيه نهي أن يسمى الكفار بالعقلاء، وهم قد كفروا بالله تبارك وتعالى وسماهم الله عز وجل السفهاء حقيقة. وفيها أن عقوبة الاستكبار على انقياد أمر الله عز وجل أن يزين الله عز وجل للإنسان الباطل، ولكن كما قال ولكن لا يعلمون، أي بسبب استكبارهم. من أعظم أسباب الكفر والمعصية هو الكبر، ومن أجل ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل جنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا يدل على أن من أكبر أسباب الهداية والتوفيق هو الإخلاص وقصد الحق. إذا كان الإنسان قاصدا للحق راغما فيه مذعنا له، فإن هذا من أكبر دواعي الإيمان، من أكبر أسباب الهداية. ولذلك جرب فتش قلبك وانظر، هل أنت ممن يذعن الحق يحبه ويطلبه، أم أنت ممن إذا ذكرت بالله أو ذكر لك خطأك استكبرت وأصر الإنسان على ما عليه من الخطأ، فإن هذا من علامات الكبر، نعوذ بالله عز وجل من الخذلان. ثم قال الشيخ رحمه الله وإذا لقوا، أصله لقيوا، حذفت الضمة للاستثقال ثم لياء التقائها ساكنة مع الواو. قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا منهم أي من المؤمنين ورجعوا إلى أقوامهم وأصحابهم إلى شياطينهم ورؤسائهم قالوا إنا معكم أي في الدين، إنما نحن مستهزئون بهم أي بالمؤمنين بإظهار الإيمان. وإذا لقوا الذين، ثم قال تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم أي يجازيهم باستهزائهم، وهذا تأويل من المؤلف، الله يستهزئ فيه وصف الله بالاستهزاء، فقوله يجازيهم لأنهم ينكرون الاستهزاء، وهذا نوع من التأويل. قال ويمدهم أي يمهلهم في طغيانهم تجاوزهم الحد بالكفر. قال يعمهون أي يترددون تحيرا، أي حال، أي هذا حال لهم. فقالوا إذا لقي الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، هكذا المنافقون. إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا ونحن مؤمنون مصدقون مدعنون. وإذا خلوا إلى شياطين، وقولوا خلوا إلى، مع أن خلا هل تتعدى بإلى؟ تقول خلوت بفلان، ولا يقول خلوت إلى فلان، قالوا خلوا إلى أضمر الله عز وجل انصرفوا وذهبوا، أي انصرفوا وذهبوا إلى، وذلك عد الله عز وجل ما أضمره بما تتعدى به. وإذا خلوا إلى شياطينهم كما قالوا كما يشربوا بها، مع أن الشرب يتعدى بنفسه، شربت الماء، لكن الله أضمر معنى أي شروي، أي يشرب ويروى بها، فتعدت بالباء وحذف الله عز وجل ذلك، وهذا من بلاغة القرآن. قالوا إذا خلوا إلى شياطينهم، أي انصرفوا إلى شياطينهم وخلوا بهم، والشياطين هنا كما قال المؤلف كبراؤهم وسادتهم في الكفر، وقيل هم اليهود، إن المنافقين يذهبون اليهود، وقيل أصحابهم من المنافقين الكبار والذين كانوا رؤوسا في النفاق. والشيطان يطلق على كل عات ومتمرد من أي جنس، وكل من عات من الكلاب سمي شيطان الكلاب، ومن عات من الإنس سمي شيطان الإنس، وهكذا من الجن. فالشيطان اسم لكل عات متمرد، أي هؤلاء إنما هم قد عتوا وتمردوا في الكفر. إلى شياطينهم قالوا إنما إنا معكم، أي نحن معكم موافقون لكم، وإن أظهرنا الإيمان المؤمنين إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن ساخرون من أصحاب محمد، نلعب بهم ونخدعهم بأن نظهر الإيمان، وهذا قالوا على سبيل السخرية من المؤمنين. ثم قال الله يستهزئ بهم، أي الله يستهزئ بهم في مقابل استهزائهم، واستهزاء الله ليس كاستهزاء خلقه، فالله يلي يوصف الاستهزاء في مقابل استهزاء المنافقين استهزاء يليق به لا كاستهزاء خلقه. قال ابن عباس رضي الله عنه يسخر بهم للنقمة منهم، الله يسخر منهم كما سخر المؤمنين، وفيه إثبات الاستهزاء مقابلة الاستهزاء، وهذا الصفات اللي مقابلة لا تثبت على الإطلاق وإنما تثبت في مقابلة. يقول الله يستهزئ من استهزئ المؤمنين، يخادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله، وهكذا. قال ويمدهم في طغيانهم، أي يزيدهم ويملي لهم استدراجا، يزيدهم في الطغيان والكفر والعتو والعياذ بالله استدراجا لهم، إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، أي في كفرهم يعمهون، والعمى هو الضلال، أي يزيدهم الله ضلالا على ضلالهم، أي كلما طال الزمن كلما ازدادوا ضلالا والعياذ بالله، حتى صاروا يتخبطون في كفرهم ولا يهتدوا. وقيل أن العمى عمى القلب، والعمى عمى إيش؟ العين، فيكون العمى عمى لكنه خاص بالقلب. وهاتان الآيتان فيها في مفاهيم، منها في منها أن المعصية تولد المعصية، وأن الكفر يولد الكفر، كما قال جل وعلا الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، جزاء السيئة مثلها، تولد المعاصي تولد بعضها بعضا، وهذا مفهوم قوله يمدهم في طغيانهم يعمهون، أي تولد كفرهم كفرا آخر ومعصية معصية أخرى حتى يزداد عليهم العذاب. وفيهم أيضا إغواء الله عز وجل العبد واستهزاء به بإمداده وإملائه، فالله جل وعلا قد يمد العبد ويمليه، وهذا من مكر الله عز وجل به، ولأجل ذلك الأمن من مكر الله من الكبائر، كما أخبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله، الإنسان لا يأمن مكر الله، أن يمكر الله عز وجل به فيمده حتى يباغته بالعقوبة، بل لا يزال خائفا من ذنوبه وجنا. وذلك كم من الإنسان عند الناس من ذنوب ومعاصي ولكن نسوا تلك، أحصاه الله ونسوا. أما أهل الإيمان والتقى فلا يزالون يخافون ويشفقون معاصيهم ولو طال عليها الزمن. أما أهل الغفلة فإنهم إذا عصوا ونسوا المعصية ذهبت عنهم وذهب عنهم خطرها والخوف منها، ولذلك قد يباغتهم الله بذنب قد عصوه قديما لكنهم لم يتوبوا منه. ومن أجل ذلك الإنسان يجب عليه أن يخاف من مكر الله. وفيهم أيضا إثبات الاستهزاء لله على ما يليق به تبارك وتعالى، وأنه استهزاء يليق به لا كاستهزاء المخلوق، كما أن جميع ذاته تليق به تبارك وتعالى ولا ذوات المخلوق كذلك صفاته. وفيهما أيضا أن المعية تكون بالقلب والبدن، انظر إلى قول المنافقين، قالوا في حقهم إيه؟ قالوا آمنا. إذا قيل ما آمنا، لكن لما جاءوا الشياطين ما قال نحن ما. قالنا إنا معكم، أي نحن موافقون لكم بأبداننا وقلوبنا، فدل أن المعية تستوجب الاجتماع بالقلب والاستماع بالبدن. ومن أجل ذلك نهي المؤمنون أن يجتمعوا بالكفار وأمروا بالهجرة من بلاد الكفار حتى لا يجتمعوا به، لأن الاجتماع يستلزم اجتماع يش في الباطن، والمشابهة والمساكنة في الظاهر قد توجب بعد ذلك أن يشابه الإنسان في عقائدهم. ومن أجل ذلك أمر المسلم أن يزايل المشركين وأن لا يساكنهم إلا في قيود قد قيدها العلماء. ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوهما به، سدوا الضلالة بالهدى. قال فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها، بل خسروا بمصير من النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين أي فيما فعلوا. أولئك أي هؤلاء المنافقون الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي طلبوا الضلالة ببدل الهدى، فأصبح كأن الضلالة سلعة يعني اشتروها وبدل الهدى والإيمان ثمنا لهذه الضلالة. وهذه بئس التجارة، أن يشتري الإنسان الضلالة وأن يدفع ثمنا لها الهدى. قالوا إذا اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته، سمى الله عز وجل استبدال الضلالة بالهدى تجارة، لأنه بدل شيء مقابل شيء، بدل شيء مقابل شيء. وهذا يدل أنه متى وجد الكفر انتفى الإيمان، ومتى وجد الإيمان إيش انتفى الكفر، أنه لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب رجل، ومن هنا لا يجتمع التوحيد والشرك. فمن وقع في الشرك لم يكن موحدا، ومن كان موحدا لم يكن إيش مشركا، لأن هذا يقوم بدل إيش بدل هذا، سمى الله التجارة. قال وما كانوا مهتدين أي في هذه التجارة، بل أضلهم الله تبارك وتعالى. وفي الآية فوائد، منها أن الهدى والضلالة أحدهما سلعة والآخر ثمن، وهذا نوع من التجارة. فالتاجر الرابح هو الذي يجعل إيش يجعل ثمنه الضلالة ثم يدفعه، والسلعة ما هي الإيمان، فيشتري الإيمان بالضلالة يدفع الضلالة وينجي نفسه ويشتري الإيمان. وهذا يقتضي الفطنة، إذا كان هذا أمر تجارة هذا يقتضي أن الحصول على الإيمان يحتاج إلى فطنة وذكاء، كما أن التاجر لا تفلح تجارته إلا إذا كان إيش قاطلا حذقا في التجارة بعد توفيق الله تبارك وتعالى. ويقتضي أن الإنسان لا يعتقد أن إيمانه بسبب ذكائه وفطنته، وإنما بسبب هداية الله، لكنه لا بد أن يحرص عليها وأن يسعى لأسباب الهداية. إنسان بعض الناس يبتلى بمعاصي، والله أنا أبتلى بمثل معصية، يقول أنت تسعى بنفسك لأسباب معصية، تجد يبتلى بالنساء، يخرج الأسواق والطرقات وينظر في التلفاز، ثم يشتكي من عدم صبري على المعاصي والذنوب، يقول أنت الذي أوقعت نفسك في ذلك. وذلك لا بد أن يكون إنسان حاذقا، تجارة كيف ستربح؟ إذا لا بد أن تعمل أسباب الربح وأن تتقي ما يسبب لك الخسارة. ويقصد أن يحرص الإنسان على إيمانه دوما حتى يكون رابحا في تجارته. نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. كان مقرر أن ننتهي من كل يوم بربع حزب، لكن ربما السابع القادم نسرع مسيرة قليلة. نعم. نعم، لغة ليس هو التصديق، هو الإقرار. الإقرار أليق بالإيمان، أقرب إلى لفظ الإيمان من التصديق، لأن الإيمان يقابله إيش الكفر، والتصديق يقابل التكذيب، والكفر أعم من التكذيب. الكفر قد يكون بالتكذيب وغير التكذيب، لكن لو كان إيمان التصديق لكان لا يكفر إلا بالتكذيب فقط، مع أن الكفر جهود واستكبار ونفاق وشك. وذلك لا يقال آمن بمعنى صدق إلا للأمر الغائب، تقول آمنت به إذا كان إيش تستأمنه على خبر، أما تقول والله هذا كتاب آمنت بك ما يصح. والتصديق يكون على الأمور الظاهرة، أما الأمور التي هي يؤتمن المخبر عليها هذه يطلق في حقها الإيمان، والفروق بينهما كثيرة. كيف؟ إيه ينفع عنه العقل الذي يحجز الإنسان عما يضره. فإذا كان الإنسان لا يعرف أثر الإيمان ولم يحجز نفسه عن أثر الكفر، أي عقل بقي له؟ قال جل وعلا ظاهر من حاجة الدنيا وما عن الآخرة هم غافلون، ما بقي عنده عقل. إذا الإنسان أتى لأعظم شر فأخذه وترك أعظم الخير، ما بقي عنده عقل، وهذا هو السر حقيقي. القرى عندهم هو كلام الله وهو ما قام في ذات الله. عندهم من القرآن كلام الله يكون كلام الله وكلام النفس، الله لا يتكلم عندهم عياذا بالله. يقول القرآن هو ما في نفس الله، وأما الكتاب فهو المكتوب الذي بين أيدينا وهو عبارة عن كلام الله أو عن حكاية على قول بعضهم، وهذا كله باطل. القرآن والكتاب بمعنى واحد، القرآن معنى مقروء والكتاب معنى إيش؟ مكتوب. ذلك قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، فجمع الله بينهما وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، والذي لا ريب فيه هو كلام الله الذي أنزله الله. نعم قيل لهم قالوا إنما نحن مسلمون، وهم قد يظهرون نفاقهم عند بعض الناس فيسمع منهم بعض هذا الأمور، كما لو دعوا إلى مواتى الكافرين فقيل لهم لا، فيقول لا نحن مسلمون نحن نخاف الدواء نحن كذا، فيظهر من أقوالهم بعض النفاق. لا هو الرجل قد يظهر من أمارة النفاق لكن لا تزل من نفاقه، كل من ظهر من أمارة النفاق قد يصح أن يسمى منافقا، وهذا يعني باطنه ونفق قد حدث كذب ولا وعد، هذه آية منافق، هي من علامات منافقين، فيظهر منهم بعض كلمات تدل على النفاق، فإذا لوموا على ذلك ودعوا اعتذر ونحن مصلحون نحن كذا نحن نخشى الدوائر نحن كذا هذا خير، وهم كانوا يسعون في الدعوة منافقون ما لم يكتفوا بالنفاق، فكانوا دعاة للنفاق، وإذا اجتمعوا بينوا وقالوا ما رأينا مثل رأينا أرغب بطونة ولا أكذب ألسن، فخص في ذلك كثيرا. الله أعلم وصلى الله وسلم.